السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. ما الذي يحدث عند المقطم الآن؟ ماذا يريد هؤلاء الذين يجتمعون حول هذا المكان، حول مقر جماعة الإخوان المسلمين؟ من المستفيد من هذه الدماء التي تسيل على أرض مصر؟ دماء مصرية تسيل بأيد مصرية على أرض مصرية، من المستفيد من هذا؟ وهل المستفيد من داخل مصر أم من خارج مصر؟ من الذي يستطيع أن يوقف هذه الدماء؟ من المسؤول عن كل ما يحدث؟ كل هذا وأكثر نتناوله في قلب الحدث. ولكن في البداية نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا سعادتك دكتور، ربنا يبارك فيك.
أكرمكم الله. دكتور محمد، يعني تقع أحداث اليوم يعني يندى لها الجبين بل يدمى لها القلب. كيف تعلق على هذه الأحداث وكيف تقرأها بعين يعني فضيلة العالم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يؤسفني غاية الأسف أن نتحدث في هذه النقطة وإن العالم من أقصاه إلى أقصاه يتابع ما يدور في أرضنا الحبيبة، لكن قدر الله وما شاء فعل، وهذا قدر الله جل وعلا، ولا يجب أن نستسلم لهذا القدر المبني على التفرقة والشرذمة، ولكن علينا أن نفر إلى قدر الله جل وعلا في الاعتصام والوئام. ثانيا، ربنا جل وعلا وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي وعلى المنوال ما يأتي بعد ذلك من المسلمين، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا وإن الشعب المصري صار عدو نفسه الآن، أكرر، صار عدو نفسه الآن. إنني لا أريد أن أتعلق بالسيقان وأترك الجذر، لا، بل علي أن أقول هناك أسباب دفعت المصريين إلى الكراهية لبعضهم البعض. على رأس هذه الأسباب يا دكتور، الإعلام الفاسد المأجور، ولا أقصد الإعلام بكلياته على الإطلاق، لكني أستثني فأقول إن الإعلام المأجور، بمعنى الذي يقوم على إظهار السلبيات وعلى النفخ في هذه الأمور المحرقات وعلى التحريض وعلى التنفير وعلى الكراهية، يعني مثلا تسمع مذيعة أو تسمع مذيع يقول الحقوا افعلوا كيت في كذا، عاملين تركين، يعني ترى الإعلامية في هذه الحالة يشبه بائع السمك أو بائع اللبن في سوق شعبي دني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الإعلام على مدار أشهر بل على مدار سنوات وهو ينفث ويحرض وينفر إلى آخر هذه الأمور، فبلغ البعض من المراهقين ومن الذين لا يملكون عقيدة دينية على الإطلاق ومن المرتزقة الذين هم بحاجة إلى أموال ومن عملاء الغربي ومن عملاء الشرقي ومن عملاء الداخل الفاسد يتحركون طبقا لهذه المعادلة، وظهر لهم غطاء سياسي تحت ما يسمى ببعض الأحزاب، وكرر تارة أخرى، ظهر لهم غطاء سياسي تحت ما يسمى ببعض الأحزاب، يسكتون ويصمتون. وإني أسأل على سبيل الحصر الآن، أسأل أعضاء جبهة الإنقاذ وأقول لهم: لو أن يهودا كانوا في المشهد عند المقطم ثم سكب الجاز عليهم ثم أحرقوا أمام الجميع أو قتل بعضهم أمام الجميع، ماذا كان يفعل الأمن المصري أولا؟ والله الذي لا إله إلا تدخل الأمن وأتى بهم وأتى بذويهم وأتى بأهليهم وأتى بأقاربهم ووضعهم في السجون في لمح البصر، وسيثني العالم على جدارة الأمن المصري الذي نرى منه الآن والعياذ بالله شرا وخيما.
نعم.
النقطة الثانية، سترى اجتماعا طارئا لجبهة الإنقاذ وكذا وكذا في الحال، وستسمع يعني إنكارا رهيبا ودويا شديدا للوقوف مع هذا اليهودي الذي تم الاعتداء عليه في أرض مصر، ثم سترى هذه القنوات التي تعمل بأموال خبيثة ملوثة يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها، إننا شعب حضري، إننا شعب نحتضن الجميع، لماذا نفعل هذا باليهود، إلى آخر هذه الأمور، حتى تعلم تماما أن المعادلة مختلة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة كأمثال البعض. نعم. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. يا فضيلة الدكتور، أنا سأخبرك بأمر في غاية الأهمية. كنا نقول المصري ودم المصري، هل الإخواني هذا ليس مصريا؟ أنا أختلف مع الإخوان المسلمين في أمور عميقة جدا، أنا أعلنها، بل أختلف مع الدكتور مرسي من الشعر إلى الظفر. لكن هل يعني هذا أن الإخوان ليسوا مصريين؟ مصريون من النسيج المصري.
نعم.
أيضا هل يعني أن السلفيين ليسوا من النسيج المصري؟ هم من النسيج المصري، والليبراليون من النسيج المصري، والعلمانيون من النسيج المصري. إذن لماذا هذه الكراهية؟ فضلا عن أنكم لو ادعيتم الديمقراطية وطلبتم أن يزال هذا الحكم حتى تطبقوا الديمقراطية، فإنكم كشفتم أنفسكم. إن ديمقراطيتكم مبنية على الغدر، مبنية على الحرق،
دكتور
مبنية
محمد
على القتل.
أستاذن حضرتك، يعني ديمقراطية هؤلاء على أي شيء تبنى؟ ولماذا هذه الكراهية؟ زي ما حضرتك بتقول، هنجاوب على الأسئلة دي، بس معنا تقرير مهم جدا.
فضل.
من قلب الحدث نروح نشوفه ونرجع تاني. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى قلب الحدث ونعود.
خلاص يا جماعه،
بنعتذر طبعا عن الألفاظ اللي سمعناها، بنعتذر طبعا عن سب الدين، ولكن هذه هي الحقيقة، هذا هو ما يحدث عند مقر جماعة الإخوان المسلمين. ومن الأمانة أن ننقل لكم الحقيقة كاملة. احنا برنامجنا اسمه في قلب الحدث، فلا بد أن نذهب إلى الموقع نفسه وننقل لكم الأحداث كاملة. فمرة ثانية نعتذر عما سمعتم، ولكن هذه هي الحقيقة. دكتور محمد، كيف تعلق على هذه الأحداث؟ أنا متصور أن ده لو واحد يهودي ما كانش هيتعامل معه كده.
بالنسبة للألفاظ، ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. وأود أن أقول، أقسم لك بالله، لو أن يهوديا كان مكان هذا الشاب الملتزم لكرم وحمل على الأعناق. ثانيا، أنا أسأل جهتين في مصر. الجهة الأولى، أسأل الجهة الأمنية، إن ذرة لما وقعت من البعض من المحسوبين على التيار الإسلامي اتجهوا إلى بيوتهم واعتقلوا الآباء واعتقلوا الأبناء وربطوا الأعين وأخذوهم من أيديهم وجروهم إلى السجون في لمح البصر. وأنا أسأل الجهات الأمنية وهذه الصور واضحة لكل ذي عينين الآن، هل سيتجه الأمن لاعتقال هؤلاء لشروعهم بل لتعمدهم قتل هذا الشاب؟
وأظن اللي حصل مع أستاذ جمال صابر ليس عنا ببعيد
يعني، وربي لن يحدث هذا على الإطلاق. الأمر الثاني، أسأل القضاء المصري هل ستحكمون بما يرضي الله جل وعلا في مثل هذا الأمر، في هؤلاء المجرمين، في هؤلاء العاقين، في هؤلاء البلطجية؟ أنا لا أتحدث عن أناس يحملون شفقة
وهل ترى أنهم على الإطلاق، وهل ترى أنهم حكموا بما يرضي الله فيما سبق؟
والله أنا طبعا أعترض مع المنظومة القائمة من الرأس إلى الظفر، أعترض أن شوف يعني لا أريد أن أفجر شيئا في صدري، أعترض على المنظومة القائمة من الشعر إلى الظفر. بل أتذكر كلمة للإمام الذهبي رحمة الله عليه كما في سير أعلام النبلاء يقول: لقد سعدنا غاية السعادة حينما آل الأمر إلى بني العباس، لكن أحزننا أن نرى سيول الدماء. هكذا قال سيول، ولم يقل سيلام، سيول الدماء وتناثر الأشلاء وانتهاك الحرمات. ثم عقب قائلا: فالدولة الظالمة مع حفظ الأمن والأمان وحفظ الحرمات هي أفضل من الدولة العادلة التي تنتهك فيها الحرمات وأن لها العدل. نحن يا سيدي نعيش في اللا دولة الآن، نحن نعيش في فوضى، بمعنى أن الشرطة كان يجب عليها أن تمنع هذا الأمر على الإطلاق. إننا لا نعيش عهدا فيه شرطة على الإطلاق، بل إن الكثير من أمناء الشرطة يقومون بعمل صفقات مع لصوص السيارات ومع رجال المخدرات، لأننا نعيش عصر الأزمات، وهناك الشريف وهناك القبيح وهناك كذا إلى آخره، بل هناك يعني من مفاصل الدولة من يعمل مع أعدائها إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، هذه الظاهرة التي رأيناها، هل لو كان هؤلاء في حرب مع اليهود لفعلوا ذلك؟ لا وربي. ثانيا، من يتم الحكم عليه؟ الإعلام المحرض الفاسد الذي شوه صورة الإسلاميين على مدار سنين. ثانيا، نظام الحكم، يحاكم الرئيس، أنا بقوله يحاكم الرئيس لضعفه ولقلة ذات يده ولصبره على المجرمين والبلطجية في تدمير البلاد والعباد. أنا بقولها لا مجاملة لأحد على الإطلاق. أنت رئيس؟ إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. الرئيس له قبضة من حديد وقبضة من حرير، وإلا لضاعت البلاد وذبح العباد. ثالثا، هذه نقطة في غاية الأهمية، في إنجلترا لما قام البعض بمظاهرات وعبثوا فيها ضربوهم بكل شيء وهجموا عليهم بالخيول وقالوا إن أمن إنجلترا مقدم على كل شيء. المهم أود أن أقول لك شيئا، إنني ما رأيت إلا مجموعة من البلطجية، إنني ما رأيت إلا مجموعة من القتلة، إنني ما رأيت إلا مجموعة من المتوحشين، ويشترك في الجرائم هذه النظام، لابد وأن يحاسب. ثانيا، وزير الداخلية لابد وأن إن كان عنده ذرة من أخلاق وذرة من شجاعة أن يقدم استقالته في هذه اللحظة الآن، هو وبالنسبة للمساعدين بالإجماع. ثالثا، أنا يعني أتمنى من الشارع المصري ألا يكون صامتا على الدوم. لماذا؟ لأن الدورة مع احترامي يأتي على الكثيرين، إن كان اليوم على الإخوان، غدا على كذا، غدا على هيئات، غدا على المؤسسات، وباستطاعة أي دولة صغيرة يعني لا يعد أبناؤها على الإطلاق إلا على أصابع اليدين أن تدفع المليارات في مصر لهؤلاء البلطجية والمجرمين، ونرى بعد ذلك التحطيم للمؤسسات، التحطيم للهيئات، التحطيم لأركان الدولة، نرى بعد ذلك خطف النساء، نرى بعد ذلك الاغتصاب إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، إن الأمر هذا لا يجب أن يعبر على الإطلاق. ثالثا، أقول للتيار الديني، انسوا الخلافات فيما بينكم الآن، انسوا الخلافات.
استاذن حك حديثك للتيارات الإسلامية ناخده بشيء من التفصيل لأنه مهم قوي، ولكن معانا مراسل قناة أمجاد من عند المقطم من قلب الحدث. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال غير ميسر. ماذا كنت تريد يا دكتور محمد أن تقول؟
أود أن أقول للتيارات الإسلامية، نعم أنا أؤمن بالخلاف وأؤمن بأن الخلاف له أصول وجذور، لكن علينا، لا أقول أن نترك الخلافة بالكلية، لكن علينا أن ندع الخلافة جانبا الآن
طبعا.
لأنه ليس هناك أعظم من الدم، ليس هناك أعظم من الدم، فحرمة الطفل المسلم أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة. أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة كما هو وارد في الحديث الصحيح وكما هو وارد في الحديث الموقوف الصحيح على عبد الله بن عمر. لذلك أقول لهم إن الدور يأتي على الجميع، وإن الذئب يأكل من الغنم القاسي. الدور على الإخوان الآن، بعد ذلك الدور على السلفية، بعد ذلك الدور على الجماعة الإسلامية، بعد ذلك على الجبهة السلفية إلى آخره. فآن الأوان. لا أقول إنني أدفع بهم إلى الصدام أو أدفع بهم إلى فعل الغابات، لا، ولكن لأننا نعيش في لا دولة، ولأننا لا نملك شرطة الآن بل نكبر عليها أربعا فهي ماتت وذهبت إلى الحضيض، علينا أن نكون حذرين في الدفاع عن أنفسنا. وأؤكد أننا لابد وأن نكون حذرين في الدفاع عن أنفسنا. صورة مثل هذه ما تقوليش بقى الداخلية هي التي تملك سلطة القانون، الداخلية هي التي تقوم بكيت. أين الداخلية؟ الداخلية لا محل لها من الإعراب، ما هاش محل من الإعراب الآن. لا. داخلية إيه؟ ده أنا لو دخل مجرم الحين بيتي بسلاح ما أرى داخلية على الإطلاق. أهو ده دول تحت يعني تصوير الكاميرات وتحت مرأة ومسمع العالم بأسره ويفعل بهم ذلك. وأقول للتار الإسلامي نحن نمثل 80% ويكون أمرنا يعني بهذه الصورة أمام القاصي والداني. أنا لنا أن نتخذ القرارات، وأنا لنا أن نجلس على دائرة واحدة حتى ننظر فيما هو قادم، حفاظا على مصرنا، حفاظا على بلدنا، حفاظا على هويتنا، حفاظا على ديننا. نعم. قبل كل شيء
إذن فلا بد للتيارات الإسلامية أن تجتمع جميعا. الله تبارك وتعالى عندما تحدث عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله. نعم. والذين معه أشداء. يعني إذا أردنا أن نكون أشداء لازم نكون كلنا مع بعض. محمد رسوله على ما هو عليه هو رسول الله إلا أنه والذين معه.
لابد من الاعتصام والوئام إذا أردت النصرة والتمكين لقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا.
دكتور محمد أستاذنا حتى تتابع معنا الفيديو اللي شغال على الهواء دلوقتي، يعني المشاهد الكريم بيشوفه ويعني محتاجين تعليق حضرتك عليه. أهو واحد بيرمي مولوتوف على واحد ويبدو ان هما كانوا رامين عليه جاز او سولار او حاجه لان النار اشتعلت فيها اهوت.
نعم تفضيح، فضيحه وعار ان يحدث ذلك يعني من مجموعه من البلطجيه.
تخيل يا دكتور محمد الكلام ده في مصر.
وان تسكت احزاب المعارضه، ولما جرح واحد من المعارضه جرح وربما جرح نفسه او جرحه اخر قامت الدنيا وقام البردع وقامت الصحافة وقام الإعلام إيه هذا كأن يعني المشهد يعني بالنسبة لمصريين ولغير مصريين لا حول ولا قوة إلا بالله.
ده حمزاوي أهوت، هو طبعا رايح أهو صورة عمر حمزاوي، هو واضح أنه رايح يهدي الشباب.
لا انا عايز اسمع بيان من اللي بتسمي نفسها جبهة الانقاذ، من اللي بتسمي نفسه فين الانقاذ اللي بيعملوه، فين الانقاذ؟
اظن الصوره معبره مش عايزه تعليق.
احنا نقول البقاء لله في المصريين، إن الله وإن إليه راجعون.
دكتور محمد دول يعني اللي بياخدوه ده من شباب الإخوان ودولة البلطجية اللي جايين يعني وكأنهم بيخطفوهم واحد واحد كده زي اللي قتلوه من شوية.
أنا عايز المشاهد والمشاهد يفهموا حاجة، العمليات دي أظن خطفهم للأولين وعملهم في كده، والتاني الخطف ده يعني شيء يعني عادي أبدا. معهم أناس من المخابرات أنا بعلنها، معهم أناس من رجال المباحث أمن الدولة السابقين، معهم أناس من قيادات الداخلية الآن يخططون لهم حتى يقوم دي أمور مع احترام ما يفعلها إلا المخابرات وجهاز أمن الدولة السابقة، ما حد يعرف يعملها ولا العيال دي عندها خبرة.
وعارفين الهدف منها إيه وهم يقصدوا
يا سيدي الكلام. أنا بقول لك في ناس قاعدة متابعة معاهم والاتصالات شغالة، اهجم في حتة الفلانية، ادخل في النقطة الفلانية. يا عم من المخابرات ومن أمن الدولة السابق ومن من المباحث الحالية، مصر تعيش مرحلة منحطة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شعب عظيم وبلد عظيمة لكن الصورة مشوهة أمام الجميع. لا حول ولا قوة إلا بالله.
شايف دكتور محمد بياخدوا البنزين من الموتوسيكلات وبيرموه على الشيء.
يا سيد أنا أسألك سؤال، فين الأمن لما شايف هؤلاء شايلين المرتوف وشايلين البنزين وشايلين من أهو أهو فين الأمن؟ فين صحيح. الأمن بتاعك؟
صحيح ما نقدرش
مصر ليس فيها أمن
إلا نعمل على استفهام كبيرة جدا.
كان عندك ذرة من شهامة على بيتك فورا أنت والمساعدين. لا لا لا
من أمن العقوبة أساء الأدب. في إساءة أدب أكتر من كده؟
ده هذا لفظ طيب جدا اللي أنت بتذكره. احنا بنتكلم عن بلطجية ومجرمين ومخططين لتدمير الوطن، أحرقوا الهيئات والمؤسسات ثم انتقلوا بعد ذلك لإحراق البشر. شوف
ومعانا صور دلوقتي دكتور،
أقسم
محمد
بالله العظيم الغلمان دول لو في حرب مع اليهود ورب ما تجد واحد منهم يعمل كده على الإطلاق. لو في حرب مع اليهود وأنا بطالب بمحاكمة القنوات الفاسدة وبمحاكمة رموز من المعارضة هي اللي وصلت الأمور إلى هذه، وفي نفس الوقت إن الدكتور محمد مرسي يتحمل المسؤولية العظمى لضعفه ولصمته لأنه المسؤول عن أمن المصريين بالإجماع.
من المستفيد من هذه الأحداث دكتور محمد؟
المستفيد
من الأطراف المستفيدة والتي تخطط لمثل هذا الأمر وماذا يريدون؟ يعني إيه الفايدة كمان اللي هيحصلوا عليه؟
عدة أطراف. الطرف الأول هو طرف خارجي، فأنت تعلم أن بعض الغربين وأن بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا لا تريد استقرارا في هذه الأرض على الإطلاق، وذلك لمصلحة اليهود، فضلا عن أن أوراقهم تكون يعني مشهرة في مصر وأن مطالبهم من الحكومة المصرية تكون على سبيل الأوامر لأنهم يحركون الساحة من الداخل. هذه واحدة. النقطة الثانية أن إيران لها يد أيضا في هذه. نعم إيران لها يد عظيمة جدا في هذه.
إيه علاقة إيران يا دكتور؟
تمام. إيه العلاقة بقى لإيران؟ إيران تعلم أن النظام المصري فتح لها، إلا أنه يخشى السلفيين ويخشى التيار المصري لأنه يرفض دخول الإيرانيين، ولن يستطيع النظام الإيراني أن يدخل مصر دخولا حقيقيا إلا في حال الضعف والوهن الذي يأتي بالاستسلام، ولذلك رجالهم في المشهد دائما. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا، بعض الدول الخليجية، بعض الدول الخليجية التي تخشى على، يعني أتكلم عن الأنظمة وليس عن الشعوب، هذه الأنظمة تخشى على الكراسي، هذه الأنظمة تخشى من وصول ما يحدث في الدول العربية مثل ما حدث في مصر وتونس إلى آخره أن يصل إليها. نعم. ولذلك تقوم بإجهاض هذا الأمر في مصر حتى ينظر يعني شعبه هذا النظام، يعني كل واحد من شعبه ينظر إلى أن التجربة فاشلة، إلى أنها تأتي بالدماء، إلى أنها تأتي بالفشل، بالانهيار الاقتصادي، بالدمار، بالفوضى، بانتهاك الأعراض. لا، بل نرضى بهذا الظالم فهو أرحم من هذا المشهد. النقطة المستفيد الآخر بقى من الداخل. عندك يعني محترامي الملوثون بسرقة أموال هذا الشعب الذين يمتلكون المليارات والذين حصلوا عليها من السرقات. هذه واحدة. اثنين
اللي عايزين يرجعوا للقصة
تماما تماما. اثنين يعني أناس وعدوا يعني بعضهم بعضا في أنهم سيمكنوا لهم مرة ثانية، حتى انني يعني بلغني الاخوه كانوا مسجلين لبعض هذه العناصر يقولوا ايه اصل ايام العيال سيبوا العيال مع الاخوان، وبعد ما دول يوقعوا بعض احنا الكبار واحنا البهوات واحنا البشوات واحنا اللي من عائلات كبيره ندير مصر بكذا. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك
سمعنا يا دكتور محمد على كل الفضائيات احد الضباط الكبار اللي كانوا بيحرسوا الرئيس محمد مرسي في الاتحاديه وقال الخطة كانت ازاي وازاي الامن كان متفق وكان بيقول
ولا زال
يعني سيبوه ما تستجيبوش له، ده نص ساعة ومش هيبقى موجود.
ولا زال ونرى الاثر. المستفيد الثالث من الداخلي ايضا يعني من عندنا من مصر طائفة البلطجية واللصوص، لان الموسم اللي انت عايشه ده دكتور مستفيد منه ثلاثة. تجار الازمات اللي هو ما كل واحد عامل رئيس حركة ورئيس حزب إلا ما رحم ربي.
نعم.
ده أي صايع الوقت
واللي بيجي لهم الملايين من بره دكتور محمد.
نعم. أنا بقولك لفظ كلمة صايع، خد صايع على ودني فاعل، كنت أستاذ طبعا دكتور في هذا الأمر. هذا أهل العلم يقولون هو الذي لا حيلة له ولا عمل عنده البتة، ولذلك هو يذهب هنا ويبحث ملوش أي عمل.
نعم.
وبيدور على لقمة العيش في أي جهة على الإطلاق. هذا الذي يبحث عن لقمة العيش في أي طرف كان، سواء كان من الجانب الإيجابي أو من الجانب السلبي، محتاج. ولذلك يقوم جايب 30 عيل ويعمل حركة، احنا شهرنا حركة كيت. طب في الحالة دي وبعدين يبدأ يبتز الحكومة، وفي نفس الوقت ينضم إلى الأحزاب المعارضة، طب وفي نفس الوقت تقوم الصحف تستقطيبه، وفي نفس الوقت الإعلام جيت يسمع منه الناشط السياسي فلان.
نعم.
وأنا الناشط السياسي ده ما حصلش على دبلوم تجار وفاشل، وكان ساكن في بتاع يعني مأوى في الحتة الفلانية، وانتقل بعدها المهندسين بقدرة قادر وراكب عربية كذا،
والآن أصبح له مقر وبيصرف عليه كام كل شهر.
ولذلك وبعدين جمع بين الاثنين، بين الشهرة والمال بالإجرام فقط.
نعم.
إذن عندي تجار أزمات، عندي تجار سلاح ودول هيصين الوقت يمتلكون المليارات، وعندي تجار المخدرات والبلطجية. ولذلك مصر صارت مسرحا لكل هؤلاء. أنا لو مكان محمد مرسي إما أن أكون قويا أمتلك قبضة من حديد، لا أقول يعني في الدكتاتورية، لا في تنفيذ سلطة القانون. وإما نقول يا رب أنا لا أستطيع تحمل هذه المسؤولية، 90 مليون ما أقدرش أقبلك، وأنت والنبي بيقول وكلكم مسؤول عن رعيته كما في صحيح البخاري، ما أقدرش أقبلك بذنوب هؤلاء، دول مش بيساعدوني يا رب، دول مش واقفين معايا يا رب، لا أنا سلم ليه بلم. ويجي لهم راجل قوي شكيم أيا كان بقى اتجاهه، ولغاية ما محترم البلد تتلم، لأن البلد الحين تعيش فوضى إعلامية، فوضى اقتصادية.
هي بالفعل فوضى تعيش فوضى شيء. وأكبر دليل على ذلك نشوف الصورة اللي معنا دي دكتور محمد مع بعض، مما يدل على هذه الفوضى وهذه البلطجة، ده أحد شباب الإخوان حاطين عليه جاز وبيولعوا فيه وبيضربوه في نفس الوقت وهو والنار خارجة منه، هنا واقفين بسنج ومطاوي.
أنا عايز أقول حاجة يا دكتور، يعني الشباب والإخوان وغيرهم اختاروا محمد مرسي ليه؟ لنيل العزة في الدين والدنيا، فوالعياذ بالله جل وعلا أتاهم الذل من كل اتجاه والدم وكيت. لا، يا إما تكون فعلا قادر على قيادة هذا الشعب يتروح وتريح الكل.
طب دكتور محمد، يعني هل لو كان رجلا آخر غير الدكتور محمد هو الموجود على سدة الحكم وحوله كل هذه الأطراف التي تحدثنا عنها، الطرف الخارجي من إيران ومن أمريكا ومن إسرائيل، الطرف الداخلي من أمن الدولة المنحل ومن المستفيدين وكذا، هذه الأطراف الكثيرة من الداخل والخارج، أيا كان هذا الرجل الذي يعني يمسك حكم مصر في هذه الأيام، هل كان سينجح؟
لا هي مش كده، أتشوف في ناس معينة لو كانوا من الفلول لا كانت المنطقة الخليجية هتهدأ جدا وهترضى بهذا الواقع.
لو كان الرئيس من الفلول.
نعم.
طب ما احنا عملنا ايه؟ ما احنا نزلنا بتاع الفلول عشان نجيب حد تاني.
وانت نظامك كله لازال فلول.
صحيح.
فمحترم مفاصل الدولة كلها فلول. ده مش انا محمد مرسي. الامر الثاني الان عايز اقول لحضرتك عليه.
وما محمد مرسي بيجيب حد مش من الفلول بيقولوا اخوانية الدولة وبيجد من يقف مع هذه الدعوة.
انا لا ادافع عن محمد مرسي لانني اختلف مع الرجل الان.
تمام ولكن نحن ندافع عن مصر الان.
بس هي مصر.
فبالتالي يعني احنا بنقول دلوقتي هو ليس معه احد. طيب ما هو عندما يأتي باحد يقولون اخوانة الدولة وبعض الاتجاهات الاسلامية يعني تدفع في هذا الاتجاه ايضا.
لو ان الرجل نظر في التاريخ وقرأ سيرة مثلا لنور الدين الشهيد محمود زنكي وقلد هذا الرجل في الحكم لاستطاع أن يجمع هؤلاء جميعا وأن يحتضن هؤلاء.
عمل إيه نور الدين زنكي؟
كان الأول من الأساس يا دكتور أنه لا يصطدم بأي سلطة على الإطلاق، لا سلطة قضائية ولا غير سلطة قضائية، أن يحتضن الجميع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية أن يطهر الإعلام في البداية، يعني العملية الجراحية بتبقى مؤلمة في البداية لكن بيجيب شفاء بعد ذلك. أنا عندي 3-4 هم دول مع احترامي اللي بيثيروا الزوابع وبيحرضوا وهم لا يخلوا الدماء تتناثر إلى آخر هذه الأمور. لا، في الحالة دي أنا عندي إما شل عضو وأجعل الجسد سليم بإذن الله جل وعلا، أشيل العضو ده يا دكتور. إنما عدش أسيب ويقول علي كيت ويشوه صورة الإسلام وصورتي وكيت ويوقع الشعب كله في بعض إلى آخر هذه الأمور، وفي الآخر أقول إيه أصلاً يعني محتسب عرض عند الله جل وعلا. لا يا حبيبي، ده القضاء مش عرضك، ده مهاب الدولة كاملة. ثانياً أدي الأثر وأدي النتيجة، دلالة على الفشل المطلق. الأمر الثالث اللي عايز أقول لفضيلتك عليه إن الدكتور، وأنا عايز أخليه للآخر، لو نظر في سيرة هذا الرجل لاستطاع. وفي نقطة مهمة برضه أنا مؤمن به من ناحية العقدية. حديث النبي إن تصدق الله يصدق. لو صدق العبد مع ربه جل وعلا في حكم البلاد والعباد لصدقه الله جل وعلا في تليين قلوب العباد له. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ده عمر بن عبد العزيز كل يعني الحكم اللي حكمه يا دكتور سنتين وانظر في السنتين ماذا صنع.
تمام.
لماذا؟ لأن الله جلب له القلوب بإذن الله جل وعلا وسخر له البشر.
ولكن كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته مثلا من الإيذاء والتنكيل والاتهام بالسحر وكذا؟ يعني أقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق مع ربه ولا شك في هذا، ولكن هل تجمعت القلوب حوله منذ أول دقيقة؟
أنا أوصلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا فريدا بالنسبة للعالم، وكان العالم بأسره من شعره إلى ظفره.
تمام.
من سقفه إلى فرشه على الكفر بالله جل وعلا. واسع صدر النبي هؤلاء بالإجماع، واحتواهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع أن يكون دولة على إثر موته امتدت في الأقطار والأمصار وصارت تملك من الصين إلى التركستان إلى آخر هذه الأمور.
بعد كم سنة دكتور محمد؟
نيجي النقطة مهمة جدا.
يعني عندما يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم دولة بعد كم سنة؟
أنا عايز أوصل.
اتفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم كان بذرة، يعني كان نواة وسط الكفر والشرك على ظهر الكوكب الأرضي. الوقت لا، أنت معك أعوان على الإسلام بدليل أن 80% معك من الإسلاميين، يعني من ناحية هذه ومن كافة نواحي هذه واحدة. إذا لا قياس في المسألة على الإطلاق. النقطة الثانية إحنا ما بنقول طيب وفي النهاية هل كذا؟ لا، أنت مطالب بالقطر الذي تعيش فيه، أنت مطالب بالقطر الذي تعيش فيه. القضية المصرية الحين ما أقسمش بقى أقول مسلم وكافر، لا، ده أنا في مجتمع مواطن الحين، لكن في ظل الأحكام الشرعية أقول مسلم وكافر في ظل الأحكام، لكن الوقت أنا ما بشتغل بالخطاب الديني، والخطاب الديني يختلف عن إسقاط الأحكام الشرعية. ما لكش خذ يا كافر، خذ يا نصراني يا كافر، لا 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 لا، خذ يا فلان، تعال يا فلان، خلاص مواطن له حق المواطنة معاي إلى آخر هذه الأمور. إسقاط الأحكام دي ناحية عقلية بندرسها مع بعض ونقيم عليها أحكام معينة. القضية بقى هل أنا أقدر مع احترامي يعني أرضي الأطراف بأسرها؟ لا، اللي معياني حتى ولو فيه من المنافقين، حتى ولو كذا، أستطيع أنني أحتوي هؤلاء أجمعين، ولست مسؤولا عن البشر أجمعين. تمام. لماذا؟ لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أن أكثر من في الأرض على الضلال، وأن أهل الطاعة وأن أهل الإيمان هم القلة وقليل ما هم، إلى آخر هذه الأمور. دكتور.
طب دكتور محمد، يعني ألا ترى أن الدكتور محمد حاول أن يحتوي كل هؤلاء عندما فتح أبواب الحوار؟ البعض يقول يعني أنتم تقولون هذا
والدكتور محمد مرسي. نعم. دكتور أنا لست سياسيا ولن أدخل في هذه النقطة على الإطلاق لسبب واحد، لن أكون مدافعا عن محمد مرسي ولن أكون ضد محمد مرسي على الإطلاق.
تمام.
أنا رجل،
نحن جميعا محمد،
لا رجل،
نحن جميعا ندافع عن
مصر. هي القضية مصر الحين، والقضية في نقطة يا دكتور، أنا بتكلم عن مجازر، أنا بتكلم عن محارقة.
نعم.
هذه تشبه محرقة اليهود حتى وإن كانت على فرد واحد. ربنا بيقول إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس، ما قالش قتل جماعة أو قبيلة أو دولة، لا، ما قتل نفسا بغير نفس، شوف قال إيه؟ أو فساد في الأرض. قال الإمام مالك معقبا رحمة الله عليه: وفي ذلك دلالة على أن الفساد في الأرض يستوي بالقتل ويقتل الفاسد.
يا الله.
يقتل الفاسد.
فإذا فعل الاثنتين يا دكتور محمد، قتل وأفسد كما نرى
الآن، مطلقا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا إلى آخره، هذه قضية منتهية. ولذلك المجتمع زي ما قلت لفضيلتك لا يصح إلا بقبضة من حديد وقبضة من حرير مع الاثنين. إنما استعمل لي قبضة من حرير فقط يقول له درويش والمجتمع ينهار، هستعمل لي قبضة من حديد فقط يقول لك ديكتاتور والمجتمع لن يستقيم بل هينكسر. إذن يا دكتور لابد للقيادة من فنون وملكات معينة حتى تضر بها دولة 90 مليون، وأنا بحكم مع احترامي حارة أو شارع، دولة 90 مليون يا دكتور.
صحيح. دكتور محمد، يعني ثار كلام كثير في هذه الأيام حول الشهادة والشهيد، وكل ما واحد يروح يرمي اسم شرطة ويموت هناك يقولوا عليه شهيد.
نعم.
كل ما واحد يروح يحرق مقر للإخوان ولو مات هناك يبقى شهيد، وإذا جرح فهو جرح في سبيل الله. هو من الشهيد دكتور محمد؟
مصيبة.
يعني متى نسمي الرجل شهيدا؟
حتة حلوة جدا دكتور، شفت مصيبة المجتمع بتاعنا انه محترم تسوق العواطف والمشاعر الا ما رحم ربي. انا لو عايز اتكلم عن الشهادة ده امر شرعي، والامر الشرعي اعود الى قول الله: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
تمام.
ما ينفعش الدكتور محمد مرسي يقول لي خلاص انا اعتبر دول شهداء. انت مين؟ لا، ما انتش وكيل عن الله جل وعلا في الارض. ما ينفعش وزير الداخليه يقول لي دول شهداء. انت مين؟ انت ولا لك اي قيمه في هذا الباب. ما ينفعش وزير الدفاع يقول لي ولا لك اي فكيت. طيب اين مشيخه الازهر؟ اين مجمع البحوث؟ اين المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه؟ اين الجمعيه الشرعيه؟ اين انصار السنه؟ اين الهيئات الخيريه؟ ما استطاع احد ان يقف في وجه هذه الحمله التي سفهت اللفظه. يا دكتور انا عايز اقول لك العادي، في شيخ فاضل صديقي معروف يعني قالوا في يوم تعالى عشان في شهداء وكده، كان حصل حريق في الهرم.
نعم.
راح يشوف الشهداء عشان كيت لا رقاصة البتاع كان يتحرق ومع اللي كانوا بيطبلوا له بتاع.
لا حول ولا
قوة. أنا مالي يعني راح روح.
احنا تعودنا اي حد يموت
يبقى شهيد. انا اعرف ولد من المنصورة من عندنا كان حرامي. لا تقول لي بقى دخل مسجد ما ركع الله ركعة ما سجد الله سجدة، مجرم، حرامي. نعم. بقول للإعلامين حرامي. هذا الولد اتقتل من البلطجية الحرامية عشان بينه وبينهم مشاكل في يوم 28.
نعم.
راحوا سجلوه الشهيد، الشارع كتب اسم الشهيد فلان
وكمان
واتصرف له،
سموا شارع باسمه.
طبعا لدرجة ام الواحد البلطجي تقول روح يا ابني ياك تموت شهيد. ليه؟ ما عايز فلوس. هو بلطجي مطلع روحها وحياتها، روح يا ابني ياك تموت هناك شهيد. ليه؟ هيصرفوا لك كيت ويعملوا لك كيت والكلام ده كله. ايه دي ثانيا أنا أسأل الإعلاميين اللي هم على ثقافة وعلى تحضر، أنا بسألهم اللي يروح يحرق مجمع علمي، اللي يروح يرمي بالمولوتوف على هيئة أو مؤسسة أو مدرسة، اللي محترم يحمل خرطوش وراح يتقاتل فيصيبه خرطوش آخر سواء من أتباعه أو أصحابه أو من الخونة الذين دخلوا في أو حتى من الشرطة، هل هذا شهيد؟ أبدا، ليس بشهيد على الإطلاق، دول شهداء المولوتوف.
دكتور محمد، إذا كان الإعلام يسوغ لهم هذا وزي ما حضرتك بتقول هذا الإعلام العميل،
لا لا لا، ده الرئاسة محترم
تمام، يعني أقرت ذلك أحد هذه العوامل،
الوزراء الحكومة نفسه، وبعدين المشايخ ساكتين. انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور، الشهداء ثلاثه بالاتفاق.
تمام، مين
الشهداء؟ ثلاثه. شهيد الدنيا، شهيد الدنيا والاخره، شهيد الاخره. وانا بقول لكل اب مصري، لكل ام مصريه، عشان يخافوا على اولادهم، اوعوا تسمعوا غير دع الاطلاق، غير ده دجل، دجل، انا اعلنه دجل. شوف يا سيد، شهيد الدنيا والذي غلى في سبيل الله، خرج يقاتل تحت رايه صحيح الى اخره، لكن كان حرامي قاعد يسرق ويقول الى اخر هذه الامور، او مرتزق. اثنين، شهيد الدنيا والآخرة والذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، راح يقاتل وقتل كتير حمية وتقتل. قال: لا، مش شهيد، مش شهيد. قالوا: يقاتل شجاعة؟ قال: لا، برضو ما هو شهيد. الرجل يريد أن يسمع به، وفي متن يسمع به تشديد بعد الفاتحة. قال: لا، برضو ما هو شهيد. قالوا: إذن من يا رسول الله؟ قال: الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا. نعم. يبقى من تحت الراية اللي هو الحاكم بتاعه الرئيس، ورايح يقتل عدو، مش يقتل مصري. نعم. مش مصري رايح يقتل مصري، لا نشوفه ايده، ده مصري قاعد يخطف مصري ويحرقه، مصري يقتل مصري، ما حدثت في التاريخ على الإطلاق، ده مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم،
استأذنك هنستأنف حديثنا عن الشهيد، بس في اتصال عشان ما تأخرش. نعم. عليه معانا القارئ يوسف معاطي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. أه أشرف،
أهلا بيك.
حيا الله دكتور أشرف، وحيا الله الدكتور العلامة الشيخ المفضل فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
والله يا دكتور أنا لا أستطيع أن أتكلم بعد هذه الأحداث الأليمة، يعني أين الأمن وأين الدولة؟ أنا أتساءل، يعني أين الأمن وأين الدولة؟ أنا لا آمل على نفسي ولا زوجتي ولا ولدي بعد الآن، وأقولها بملء في الألفقية، هم الذين يتحكمون في البلد يا صديقي الدكتور. والله لا أستطيع أن أتكلم، ولكن سألقي على متابعكم هذه القصيدة التي تصف الحال أيام الثورة وتصف ما نحن فيه الآن. اسمحوا لي،
تفضل. أستأذنك نقولها بسرعة يا أستاذ يوسف.
طيب. نصلي معه في فروض عديدة، ونعشق في الشعر نفس القصيدة، وتسلبنا الوقت نفس المقاني، وفي الفقر نقرأ ذات الجريدة، وصوتي وصوتك سبا سويا على ذكريات النضال المجيدة، كم رفع الوطن رأس ذهواً بيوم نجسد فيه نشيداً، وأقسمت مثلي على رب حكم يرى شعب مصر العظيم عبيداً، بنادي كما الأم حين ابتدأنا بكت فرحت في الدروب شريدة، بنادي كما الأم حين ابتدأنا بكت فرحت في الدروب شريدة، ومن خرقنا على الموت ظلماً ومنحرا هم العار والجهة المستفيدة، وشارعنا قد قتلناه حسنا، وشارعنا قد قتلناه حسنا، ويختار أي سيدعو شهيدا.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك. شكر الله لك دكتور محمد. هذه القصيدة لخصت الوضع الذي نحن فيه، فيعني تعليق حضرتك عليه.
والله يعني الكلمات يعني تدخل في القلب فتجرح. لماذا؟ لأن النقاط سقطت على الأحرف مباشرة. ثانيا لأننا نرى الواقع متمثلا في هذه الكلمات من مطلعها إلى نهايتها يا فضيلة الدكتور، ولذلك يعني القلب مكلوم، فماذا أقول بعد ذلك؟
كرامكم الله.
أما بالنسبة للشهيد
نعود إلى الشهيد
بسرعة جدا. يعني بقول لكل أب لكل أمه، شهيد الدنيا هو الذي غل أو اللي رايح مرتزق، شهيد الدنيا والآخرة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط، خارج تحت راية مع رئيس الدولة الحقيقي أو وزير الدفاع. كيف
يعني اللي رايح يسترزق ده حاج بتقول شهيد الدنيا؟ يعني شهيد الدنيا
يعني
هل له ثواب الشهيد؟
لا، يعني هذا
الأصل
فيه، أنه يقاد به إلى جهنم، لكنه في مشيئة الله جل وعلا. قتل عندك ازاي؟ لذلك حكم على الذي غل أنه في النار. قتل عندك ازاي؟ دول يعني والعياذ بالله والعياذ بالله شر. أما شهيد الدنيا والآخرة خارج من تحت راية، معاكرة مع رئيس، خارج مع القوات إلى آخر هذه الأمور، لمقاتلة العدو الحقيقي مش لمقاتلة المصري. هذا هو الشهيد لو صح حنيته لله جل وعلا وكان على صلاة.
هو الذي يكون بيقاتل عدو خارجي، يعني مش هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
لو في بغاة
يعني
لو في بغاة من الداخل،
نعم،
أو في محاربون من الداخل وخرجوا كده، لكن من تحت الراية.
نعم،
المهم أن يكون مع الإمام،
نعم،
ومصحيح النية،
تمام،
وأن يكون صحيح العقيدة، وأن يكون على صلاة إلى آخره يا دكتور.
غير
النقطة دي، النقطة الثالثة شهيد الآخرة فقط. اللي هو مين؟ الشهيد الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، المهم الحديث الوارد عند محمد في مسنده.
والذي إنما يقع عليه بيته
قتيل المولوتوف ليس بشهيد على الإطلاق. يعني أنا مخرج من بيتي وشيل مولوتوف، خارج من بيتي وشيل زي العلدي ما شيل السيوف كده وسنج، خارج من بيتي وأنا شيل خرطوش وعامل حسابي أضرب بتاع الأمن أو يضربني وهضربه أو أضرب الآخرين أو أنني أقتل البعض،
ورايح وفي نيتي أسقط،
هي دي
أسقط
دولة،
أسقط اتجاه إسلامي.
يندرج عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
ولكن هل هذا الحديث ينطبق على هذا
السيف؟ على هؤلاء، على هؤلاء.
أي هؤلاء؟ يعني اللي راح يضرب
عن البلطجي يا دكتور، عن البلطجي، عن المجرمين، عن حامل المولوتوف، عن الذين يحرقون
الأكل، عندما يحملون،
عن الذين يحملون الخرطوش ويلقون يعني المسؤولين الأمنين إلى آخر هذه الأمور. هؤلاء هم الذين أتحدث عنهم،
هؤلاء. ولكن عندما يحملوا هؤلاء المولوتوف والسنج وكذا ويروحوا عشان يضربوا الناس في مقرهم فيقتل من هنا ومن هنا،
انت ما تيجي بيتي وتفعل بي مثل هذه الامور انت معتدي وصائل،
تمام،
في الفقه الاسلامي.
ولكن
صائل
المعتدى عليه
وجاز لي ان اذب عن بيتي وان اذب عن عرضي. من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، الى اخر الحديث المورد في الحديث الصحيح. خلاصه المساله عشان ما يقالش انني بسيس او مع الاخوان ابدا على الاطلاق، انا عايز اقول في النهايه
نحن مع الحق،
عايز اقول في النهايه للاعلاميين عشان ما ياخدوش كلامي بصوره معينه او يجتزئوه، بقول لهم لو حد يخالف المادة العلمية اللي عندي بدءا من أكبر رأس علمية شرعية في مصر أنا على استعداد لمناظرته في مكان عام، في مكان عام بدعوه. أي رأس مصرية يعني بتشتغل في الدين أو في العلم الشرعي تخالف ما أنا عليه الآن يجي نظرني ويبين الحق قدام الناس.
دكتور محمد، نرى الإسلاميين قد دخلوا ميدان السياسة.
أيوة.
وحضرتك نوهت أكثر من مرة أنا مش عايز أتكلم في السياسة، أنا مش عايز أتكلم في السياسة. لماذا؟ ايه مشكله السياسه؟ ايه مشكله ان العالم يتحدث في السياسه؟
الله يفتح لك يا دكتور. العلماء على قسمين،
تمام،
اما ان يكون العالم عالم مله، واما ان يكون العالم عالم مله ودوله، عالم مله ودوله،
تمام.
عالم المله هو الرجل الذي يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب قول النبي
عالم المله،
اي نعم،
العالم في امور الدين مثلا،
تمام، نعم، تمام، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما الى اخر ما ورد في النص. عالم المله كما قال ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى، قال انا رجل مله لا رجل دوله، انا رجل مله لا رجل دوله، انتصر لديني أطبق شرع الله جل وعلا على نفسي وأدعو الآخرين وأنصح الآخرين وأنا على النهج المستقيم أكون متبعا لمحمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. إذن
ولكن أستأذنك دكتور محمد، طب ما هو محمد الأمين هذا الرسول القدوة كان رجل سياسة.
من هدخل أهي؟
اتفضل.
نقطة ثانية.
اتفضل.
عالم ملة ودولة.
تمام.
عالم ملة ودولة. عالم الملة ودولة جمع بين الاثنين، جمع بين العلم الشرعي وبين القيادة. فحصل السياسة الشرعية وامتلك أركانها وكان مجتهدا حقيقيا فيها، فهذا جمع بين الاثنين. أعطيك مثال، أصحاب أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد تفرغ للجهاد، ولذلك كانت ملكاته كلها في الجهاد، فكان بطلا بحق، سجل التاريخ له ما كان من أمره في أنصع صفحاته،
فكان سيف الله المسلول،
ولذلك لم يتفرغ لتحصيل العلم الشرعي.
صحيح.
حتى أنه قال شغلنا الجهاد عن حفظ كتاب الله جل وعلا، ما استطاع أن يحفظ القرآن كاملا. لماذا؟ لأنه على ثغر يقاتل المشركين والكفار. ثانيا، أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كان عبدا، كان صواما، كان قواما إلى آخر هذه الأمور، ولم يكن من رجال الدولة على الإطلاق، بل كان من رجال الملة.
ولذلك عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أمرني، فقال لو أنت ضعيف.
الله يبارك في عمرك. لا، ابن عباس جمع بين الاثنين، كان رجل ملة وكان رجل دولة. إلى الخلفاء يعني جمع الواحد من بين الاثنين، كان رجل ملة وكان رجل دولة، إلى آخر هذه الأمور. إنما السياسة اللي انت فيها الحين ما هي سياسة شرعية. سياسة شرعية يا دكتور لها ضوابط، وتقوم على النقاء، تقوم على التقى، تقوم على الأصل.
أستاذ حك في نقاط سريعة، إيه ضوابط السياسة الشرعية اللي احنا شايفينها مفتقدة الآن؟
شوف يا دكتور، لا شيء من السياسة الشرعية تراه الآن، عشان نبقى نعمل فيها حلقة كاملة.
لا شيء.
السياسة الموجودة حاليا، وأنا بقول للأسد الإعلاميين إخواننا برضو عشان يبقوا فاهمين، وإحنا كلنا مع بعضه، السياسة الحالية شوف تشبه الملعب غير الشريف أو غير الطاهر. يستحل فيها الكذب، يستحل فيها التلبيس، يستحل فيها التدليس، يستحل فيها الغدر، يستحل فيها الحرق الآن كما ترى.
نعم.
يستحل فيها القتل للمصريين ولدماء المصريين يعني سكب دماء المصريين كما ترى. يستحل فيها كل شيء، لذلك تجد الفلولي قاعد يدفع احرقوا كيت، ادفع اقتلوا كيت، روح اقطعوا الطريق الفلاني، إلى آخر هذه الأمور. فهذا ملعب لا شرف فيه على الإطلاق. ولذلك أنا أدعو أبناء الدعوة الإسلامية بألا ينجرفوا يعني في هذا المنحنى الخطير الذي يوجب الإنسان إلى الهلاك في النهاية. ولذلك صح حذيفه ما صح موقفا عليه، إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. ما ينفعش ألعب مع هؤلاء برضو بالكذب وبالنفاق وبالغدر وبالتلبيس وبالتدليس.
طب هل في عصر كالذي نحياه ليس فيه يعني هذه السياسة الشرعية على التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية يعني أن تظل في مساجدها
أبداً
وفقط
أبداً،
ولا إيه المفروض
أنها تفعل؟ جدا هو سؤال وجيه جدا. شوف يا دكتور، على هؤلاء أن ينتقوا من أنفسهم من درس في السياسة ومن كان بارعا فيها، لكن بضابط ألا ينهار في أخلاقيات كما انهار الآخرون. بمعنى أنا عندي دي خريج اقتصاد وعلوم سياسية،
مسألة تخصصات.
أيوة،
زي سيدنا خالد كان
دكتور.
قائد في الجيش.
أنا عايز أوصل دي، عايز أوصل دي، ما ينفعش أبقى الشيخ الزغبي وتقول لي تعال رئيس دولة، ما ينفعش أبقى الشيخ الزغبي وتقول لي وزير داخلية، ما ينفعش أبقى الشيخ الزغبي وتقول لي تعال وزير دفاع. شوف ديننا يعني كان شيخ أزهر موجود في أوروبا ليس هو محمد عبده، فقال لهم مستشرق هل يعني دينكم أتى بكل شيء حتى بالاقتصاد حتى بصنع رغيف العيش؟ قال أتى بكل شيء حتى بصنع رغيف العيش. قال كيف؟ قال بالتخصص. قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السياسة ممكن أخوض على إني في النهاية مش فاهم أي حاجة وراحت مني والأمور محترم على عكس ما أنا يعني أتمنى وأرى، أفكر في كذا. ولذلك كم من داعية يسقط بسبب ماذا؟ أنه دخل في هذا المجال فالتوى لسانه فصار لسانا سياسيا.
يعني حضرتك لا ترفض أن يدخل السياسة الإسلاميون السياسة، ولكن أن يتفقهوا وأن يدرسوا وأن يتخصصوا.
واجب عليهم، واجب عليهم.
تمام.
بمعنى أنا عايز رجال الدعوة،
لا اتضحت الصورة،
رجال الدعوة وطلاب العلم الشرعي لا يطهروا أنفسهم عن هذه الأمور، ما نهونش دعوة بهذه الأمور على الإطلاق، بل يدعموا إخوانهم. إنما المتخصص من أبناء الحركات الإسلامية تفضل، تفضل المحامي، تفضل سياسي، تفضل الإعلامي، تفضل إلى آخر هذه الأمور. ولا
تمام.
أمنع ولا أحجر ولا أحجر واسعا على الإطلاق. معايا دكتور؟
تمام. تمام. ده كلام حاجة، ده فسر حاجات كتير قوي. يعني كان البعض ينظر إلى بعض العلماء ويقول إزاي ده يعني المفروض يتكلم في السياسة والمفروض يوضح الصورة والمفروض يقول رأيه.
أنا أقول لك على حاجة، هب أن الوقت المظاهرة قامت للدكتور مرسي في ناحية، ومظاهرة قامت لجبهة الإنقاذ في ناحية. انا ادعم مثلا، لو انا مثلا يعني شايف محمد مرسي على حق بدعم محمد مرسي، بس الضابط ما نزلش المظاهره. انا باعتباري عالم، انا ورث للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي اروح على خشبه يرقص عليها كيت وينشد عليها كيت وافعلها على الاطلاق وكذا، لا طليق. الامر الثاني، لا يحق لي على الاطلاق ان اروح احيز او جيش واقف في مكان الاخرون حينما يرونني سيكفرون بي. خدت لحظك زي اما يلاقوني واقف كده مع الدكتور مرسي، اللي بيحبنا يكرهني من الطير الآخر. ليه؟ لأنه هو عمي على بصري، هو بيكره الرجل ده، إذن يكره كل من معه. في الحالة دي يحرم من سماعي إلى الأبد. إذن لا يحتوي مين؟ ليبرالي، علماني، واحد غير مسلم، إلى آخر هذه الأمور. وأنا اللي خسرت وخسرت الدين. لا، أنا في الوسط، أنا مسلم مصري وحافظوا على الجميع وأب للكل.
هل ده رأي
العاصي مريض؟
هل ده رأي الشيخ محمد الزغبي كرأي شخصي أم أن هذا هو رأي الدين في المسألة؟ يعني عندما أجد فريقين الآن، الدكتور محمد مرسي وفريقه، وهناك فريق آخر وشفناه على الشاشات دلوقتي بيعمل إيه وبيحرق إزاي وبيخرب في البلد إزاي وعاوز إيه من البلد إزاي، هل أي شخص أو هل العالم المفروض يقف في المنتصف
لسبب دكتور،
ولا المفروض يعني يبقى له رأي حتى يعني يقول للأمة اللي متلخبطة؟
أنا ما أجل قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
ده لو كانوا من يعني ده 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 الآية هنا تسوي بين الطائفتين،
حتى لو جرى فيها القتل لم يخلع عنه ثوب الإيمان، لم يخلع عنه. الصحابة حدث بينهم قتال وحدث بينهم قتل، لكن حصل.
طيب فإن بغت إحداهما على الأخرى دكتور محمد نكمل الآية.
من أبلو حدك أنا كعالم مروح مع احترامي عشان أصلح، أنا لو هو شايفني منحاز إلى طرف عمره ما يسمعني على الإطلاق، صح ولا مش صح؟ أنا ما كنت ظاهر مع الدكتور محمد وصراحة عبر على عند المقطم عند الأولاد دي على الإطلاق، يجيب لك الملتوف والنار والخرطوش ويضرب علي فورا ولن يسمعني ولن يتقبل مني كلمة واحدة.
فمتى نفاعل؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي.
أوصلك يا دكتور. إذا الأصل أن السياسيين من الإسلاميين يقفون مع الرجل ويدعمونه، معايا زي كده؟
تمام.
إنما رجال العلم الشرعي لا، ليه؟ على أساس يكسبوا كل الأطراف، على الله أن يهدي هؤلاء فيصبحوا أفضل منا جميعا عند الله جل وعلا حتى ولو بعد جرائم. النقطة الثانية أنت بتقولي بقى، فإن بغت إحداهما على الأخرى،
تمام.
افرض أني داخل الإقليم الواحد، مش يعني بالنسبة للأقطار والأمصار، داخل الإقليم الواحد، إذا الحاكم عجز عن مقاومة الخارجين والمحاربين لله جل وعلا والمحادين لدين الله جل وعلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجب على المسلمين جميعا أن يقفوا معه في مواجهة هؤلاء، بل وجب عليهم أن يقاتلوا هؤلاء، والقتل يختلف عن إقامة الحد، حتى ولو قتلوا في العنق والظهر وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه يعمل على استقامة دولة، ده كيان دولة هينهار لما يكون فيه بقى ناس مسلحة وخرج عليه. إنما أنا ما أتكلم عن النواحي السلمية، أنا بقول للمعارضة الوقتي وبقول للحكومة الموالاة، أنا بقولهم النواحي السلمية للمعارض حق المعارض. يا أخي عارض، أنا عن نفسي بعارض الدكتور مرسي من الشعر إلى الظفر، من سقفه إلى فرشه، يا أخي عارض لكن بأسلوب حضاري. يا أخي بنا نتعلم من اليهود، بنا نتعلم من اليهود. اليهود لما يبقى عندهم مظاهرة ومستائين من شيء يخرجوا في ميدان عام، ما يعطلوش لا هيئة ولا مؤسسة ولا طريق ولا يخسروا الدولة شيك الواحد. الرسالة وصلت؟ وصلت. ليه؟ بيحافظوا على كيان البلد ومؤسساته. إنما اللي يجي يحرق لي ويعمل لي
ده واحد طريق مش بيعترض، ده واحد بيحرق البلد،
ده متخلف. وبلطجي ومجرم. نريد
بعدين هناك أشكال طبيعية وطرق طبيعية للمعارضة دكتور محمد. ما في مجلس شعب المفروض جاي وندخل وننتخب؟
لا، إن كنت بتقولي دي دولة قانون خلاص بنا نلجأ إلى القانون.
نعم.
إن كنت بتقولي دي دولة بنا نلجأ إلى كذا. إنما الحرق والقتل والإجرام من فعل البلطجية، ولذلك أنا أقول نريد من المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد، نريد من المصريين أن يكونوا بنائين لا هدمين، نريد من المصريين أن يكونوا معمرين لا مدمرين، نريد من المصريين أن يدرسوا تاريخهم لأن تاريخهم عريق وجميل لا يجب عليهم أن يشوهوه على الإطلاق.
دكتور محمد، هل من التاريخ وأنت أستاذ في علوم كثيرة منها علم التاريخ، هل في التاريخ ما يشابه واقعنا الذي نعيش فيه الآن حتى نأخذ منه عبرة وعظة؟
والله يا دكتور احنا معنا كم دقيقة عشان أقول لفضلك أقدر ولا مش
معنا معنا ست دقائق
مش هديك يا دكتور.
لا، نأخذ إشارات.
حاضر، أشد من ذلك
وليكن ممكن نعمل لهذا الأمر بين الأمس واليوم. نعم. نعمل لها حلقة أخرى ولكن إشارة.
كان في أشد من ذلك، بمعنى أن طائفة الشيعة لما تحكمت في مصر وفي بلاد الشام،
نعم.
وفي العراق
في الدولة الفاطمية،
أي أيوة والله يبارك، نعم. في عمرك. ثم ما بعد ذلك،
نعم.
عملوا إيه؟ وكانوا مفاصل لهذه الدول تماما،
قعدوا حوالي 200 سنة
تمام، نعم. قرابة 300 سنة، أتوا بالصليبيين فأخذوا نيفا وخمسين قطرا من أقطار المسلمين، استولوا عليه سلموها لهم كده، تعال خد دي تعال خد دي. ليه؟ هو شاف نفسه بيتقهقر وهيقع، خسارة تبقى في إيد السنة، لا أنا هديها لك أنت بقى واذبح أنت السنة وخلص عليه. خلي بالك، هذه واحد. النقطة الثانية، تمكن الشيعة من الأقطار الأخرى وجاثموا على أنفاس أهلها، دي الثانية. النقطة الثالثة، أهضروا شرع الله بالكلية وجعلوا المعاصي والخمور بعد إذ حلوا الجيش والشرطة، ولم يكن هناك مكان الماريستان، ما كانش هناك لطلاب العلم ولا حديث ولا كلام من دي ولا أماكن للصحة ولا للمعالجة على الإطلاق. يعني أنا عايزك تتخيل بيئة، أمة، ما بتكلمش عن دولة زي مصر، أمة كاملة يا دكتور ملهاش جيش، أمة كاملة يا دكتور ما لهاش شرطة كافية من الداخل على الإطلاق، أمة كاملة يا دكتور ما فيها الصحة، أمة كاملة يا دكتور ما فيهاش محترام، يعني ما يرفع بالإنسان مرتبة الإنسانية، ما فيهاش علم على الإطلاق، فضلا عن أنها في قبضة الشيعة وفي قبضة الصليبيين. ماذا يصنع شاب نصب للسلطان اللي هو مين؟ نور الدين الشهيد محمود زنك. نصب للسلطان ده شاب. القضية شوف يا دكتور والزيك أنا بقول دكتور محمد مرسي يتعلم من الدرس ده. ده شاب صغير. طب يعمل إيه في المعترك دي؟ الدكتور محمد مرسي جه مصر الحمد لله في إيد المصريين. دكتور محمد مرسي جه في جيش. دكتور محمد مرسي جه في شرطة معظمها فاسد لكن في شرطة. محمد مرسي جه في قضاء إلى آخره، في صحة إلى آخره، وانكت يعني متخلفة إلى آخره. شو بقى الراجل ده لما جه؟ يعني لما قالوا تعمل ايه؟ قال والله انا انظر لحديثين. الاولاني ان تصدق الله يصدق. لو انا كنت صادقا من الله مع الله جل وعلا فان الله سيصدقني في سياسة العباد وتسييس العباد. النقطة الثانية قلوب العالمين بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لو انا بحب ربنا هيجيب لي القلوب دي كلها محبة حتى في مشاع حتى في مشيع فيهم كت الى اخره. وقال اني اتيت بثلاث، شوف الرجل عجيب يعني، قال اني اتيت بثلاث مشاريع. المشروع الاولاني يا دكتور ان اطرد الصليبيين من بلاد الاسلام. انت ضعيف لا عندك جيش ولا اي حاجه. المشروع الثاني ان اطرد الشيعة الرافضة وان اطهر الارض من شرهم. المشروع الثالث وسابدا به الا وهو تطبيق الشريعه الاسلاميه. ازاي الرجل قال عنه ابن الاثير كان اعدل الناس بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز. كان اعدل انسان على ظهر الارض. شاب كان صواما قواما لا يدع الصيام بالنهار ولا يدع القيام بالليل وله ورد ليلي وكان يبكي. ثالثا كان يأكل من كسب يده يشتغل بإيده عنده مال السلطنة وأبوه ترك له دكاكين إلى آخر كما جاء في الترجمة عند الذهب وغيره. لا كان يأكل من كسب يده يا دكتور. شوف اللي جاي عجيب. في نفس الوقت رجل رياضي كان يلعب الكرة. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في سنة وفاته في ترجمة له وكانت الكرة إذا لعب بها لا تسقط من على قدمه. يعد زي البلعك لا بنطق الكرة ينطق الكرة. كان بيلعب كرة عشان الإخوة
كان الأحبة. عنده مهارات فردية
حرام
كمان
دي. لا يعرف أن الكرة مش حرام ولا حاجة.
نعم.
عنده مهارات ورغم ذلك بكاء يبكي الليل. الأمر اللي شوف اللي جاي بعد كده مش طيب بقى وناي مدام صوام قوام. لا كان لا يستطيع أحد أن ينظر في عينيه من شدة المهابة منه.
ما شاء الله.
شوف جمع بين إيه؟ ما تقولش بقى أنا طيب.
القبضة الحديدية والقبضة الحريرية.
أيوة هي دي دكتور. وكان إذا ركب الخيل كأن الله خلقه على ظهرها. مهما جرت مهما قفزت لا يتحرك من فوق ظهرها. وكان لا يجرؤ أحد على أن يجسر أن يكون بجواره رغم أن الرجل من ألين الناس جميعا. شوف أنا قلت لك الصفات.
أناس لا يجيدون إلا الإحسان.
أحسن.
ما يعرفش غير إنه يبقى محسن وممكن.
نعم. بس في نفس الوقت جمع بين المهابة بين الشدة عشان عليه اللي جل وعلا. أمر المنادي أن ينادي في الصباح بأغنياء المسلمين أن يدفعوا أموالهم للفقراء إلى آخر هذه الأمور وأن يبني المارستان وأن يبني لهم الصحة وأن يبني لهم التعليم.
تمام.
ثم فتح دور العلم لطلاب العلم في كافة المجالات. جند الرجال لحفظ أمن البلاد من
يعني
الداخل.
عمل خدمات عمل طب خدمة
كله
وبعدين
خدمة
فتح علم عشان وعلم. ينشر هذا العلم
اللي جاي وراه. أمر الرجال بحراسة البلاد من الداخل والخارج بعد إذ جند الكثيرين. عمل جيش وعمل شرطة داخلية
القوي بقى. نعم.
ثم أمر المنادي أن ينادي بعد ذلك بأيام أن السلطان أمر بتطبيق شريعة الله من الغد. الوقت ما تيجي تقول لك هيطلعوا علي اعملوا
مش بقى بالتدريج ونعمل جزء ونسيب جزء. لا
احفظ الله
من الغد.
انا مؤمن بيه. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده اتجاهك. دي القضيه يا دكتور. ولذلك يا اخي خلي عندك يقين في الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم ينسسهم سوء الى اخره. خلي عندك يقين في الله جل وعلا. وبعدين انت بتطبق شرع الله. ربنا اللي بيقول ان تنصروا الله يا دكتور ينصركم ويثبت اقدامكم. قضيه منتهيه. فنصر شرع الله. قالوا فما انكر عليه رجل من العامه ولا واحد قال ليه بيطبق الشريعه رغم ان مليانين شيعه مليانين كيف استسلموا جميعا لشريعة الله جل وعلا. ليه؟ شايفين في الرجل قدوة بياكل من كسب يده. لا مش لاقين أي حاجة. شايفين الرجل صوام قوام. شايفين الرجل له مهابة ويمضي في الشوارع والطرقات. شايفين الرجل يبحث عن عزة الدين في كافة الاتجاهات. خلاص استقرت أحكام الشريعة. ثم قال ائتوني بالرجال من الشباب والكبار لنجاهد الصليبيين. دخل أول معركة مع الصليبيين نصره الله. الثانية نصره الله. أم الشيعة اتفقوا مع الصليبيين؟ قالوا لا لكن هنضيعوا. احنا عايزين معركة حاسمة مع الرجل ده. وأمدوهم قبلوا 300,000 مقاتل يا دكتور. قد ايه؟
300,000.
وكان المعركة اسمها معركة حارم في تل اسمه تل حارم.
نعم.
ليه؟ كان جيشه مشى وكان جيشه بعد المعركة الثانية والناس مصابة إلى آخر هذه الأمور ولم يكن عنده من الجنود قيل ما يصل إلى 30,000. قالوا 300,000. بس هو واخد بالأسباب قوي مدرب إلى آخر هذه الأمور، عنده يقين في الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور. فما كان من هذا البطل إلا أن أعلن حالة الاستعداد والأهبة لقتال هؤلاء واتجه إلى حارم. فلما نظر إلى كثرة هؤلاء نزل أسفل التل ثم سجد لله وبكى، حتى أنه قال في بكائه: اللهم يا رب، هؤلاء عبيدك وهؤلاء عبيدك، هؤلاء أولياؤك وهؤلاء أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك. ومن محمود هذا؟ قال عن نفسه: الكلب الذي ينصر، يعقر من قدره. وبكى ومرغ وجهه في التراب. في الحالة دي في الوقت دي كان
عارف من أين يأتي النص،
يدخل. نعم. كان الإمام بتاعه اسمه يحيى كان نائما، فرأى النبي في منامه يقول له: قم بشر هذا محمود بأنه منصور. قال: قل له بعلامة أنك قلت في الدعاء كذا. راح قال له، قال: منصور بإذن الله. حمل سيفين ثم صعد، قال: أيها الرجال، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم نادى فيهم بإذن الله جل وعلا، وكان القدوة وكان أمامهم في قتال هؤلاء، وأخذ يضرب يمينا وشمالا، فقتل هو ورجاله، شوف معي، قتلوا أكثر من 150 ألفا. وسقط الباقون تاريخيا، راجع في سنة الوفيات له عند ابن كثير، وفي الترجمة عند الإمام الذهبي وعند الإمام ابن الجوزي. شوف، وسقط الجميع، أي من سلم، وسلموا أنفسهم أسرى له. بعد ذلك سقط الصليبون، فاسترد النيف والخمسين حصنا في أيام.
الله أكبر.
في أيام. الله، وكان تلميذه من اللي بتدرب تحت إيده، صلاح الدين الأيوبي.
الله،
أنا ما كملتلكش لأن المشاريع وأنت بتقول الوقت.
أنت انصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دكتور محمد، كلمة أخيرة تقولها في نصف دقيقة في قلب الحدث.
أنا عايز أقول للإعلاميين، أنا بقول لهم إحنا مش أعداء، على الإطلاق. عايز أقول لجبهة الإنقاذ، ما إحناش أعداء على الإطلاق، إحنا أولاد بلد واحدة، أولاد دين واحد، وكلنا يشهد أن لا إله إلا الله. بقول لكم يا جماعة، هذه بلدنا، إما أن نغرق جميعا وإما أن ننجو جميعا، إما أن نكون من العقلاء وإما أن نكون من الخبثاء. ثانيا، مصر تعيش تخلفا بعد النظام السابق في كافة الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية وفي كل شيء. آن لنا أن نرقى بها، وبدلا من أن نتهم النظام السابق بكذا، فإننا قد مع احترامي إن حضرنا إلى ما هو أحط منه، فعلينا جميعا أن نتحد، لا لمصلحة مرسي ولا لمصلحة الإخوان ولا لمصلحة جبهة الإنقاذ ولا للبردعي ولا الصباحي ولا جوز، كلهم هالكون، بل لمصلحة الوطن فقط. نعم. لمصلحة الوطن فقط. رابعا،
وهو
هذه
ما سيسألنا الله تبارك وتعالى عنه جميعا.
نعم.
نحن كإعلام كعلماء
مسؤول.
كأحزاب سياسية، كل واحد مسؤول عن شوف. ماذا فعلت من أجل هذا الوطن؟
بالنسبة لهذه الصورة وهذه الصور بالإجماع على جبهة الإنقاذ الآن أن تنزل بيانا تستنكر فيه فقط، ليس الاستنكار، ولكن تدعو إلى معاقبة هؤلاء القتل المجرمين، وتبين أنهم من العاقين وليسوا من أبناء مصر الطيبين على الإطلاق. على القضاء أن يقوم بواجبه، على الداخلية إذا كان فيها رمق أن تقوم بواجبها، على الرئاسة إذا كانت موجودة أن تقوم بواجبها أيضا.
نشكركم شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد عبد الملك الزغبي على هذا الثراء ويعني هذا الفيض الذي أفضت به، وإن شاء الله نكمل حديثنا في قلب الحدث وننتقي من الموضوعات التاريخية ما نسقطه على واقعنا في الحلقات المقبلة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى مقبلة في قلب الحدث. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.